الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم موتانا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، ندعوك يا الله أن تغفر لجميع موتى المسلمين وأن تشفي جميع مرضى المسلمين وأن تعافي جميع المبتلين وأن تذهب هم المهمومين وأن تفرج كرب المكروبين وأن تسعد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون المؤمنون الموحدون، اعلموا أرشدني الله وإياكم أن كلامنا عن صحابة نبينا ونخص منهم طائفة، هذه الطائفة هي من فرسان أصحاب النبي، ولو تفقدنا فرسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدنا سجلا طويلا بأسماء الفرسان ومناقبهم وبطولاتهم. وصاحبنا اليوم، صحابينا اليوم، فارسنا اليوم، واحد من قدوة هؤلاء الفرسان، إنه البطل البدري الهمام، أحد فرسان الإسلام، إنه من أخذ سيف النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ففرق به من المشركين الهام، إنه سابق وسيد من سادة الأنصار رضي الله عنه، ترس نفسه أمام رسول الله يوم أحد حتى وقعت السهام والنبال في ظهره وهو يقول للنبي: ظهري دون ظهرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الفارس المقدام، بطل بدر وأحد والأحزاب، إنه فارس خيبر وحنين، فاتح حصن أبي، وقاتل واحد من أكبر فرسان خيبر من يهود. إنه كما يقول عنه الإمام الذهبي: كان نحيفا قصير القامة، ولكنه كان في قلبه إيمان يملأ الجنان، حتى أنه أصبح من أشجع الشجعان ويشار إليه بالبنان، كما يقول القائل: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. صحابينا اليوم، واحد من هؤلاء الذين لا يؤبه لهم إذا حضروا، لكنه كان إذا نزل ساحة القتال والمعركة يشار إليه بالبنان، يحسب له ألف حساب، يعد من القادة والسادة والفرسان رضي الله عنه وأرضاه. إنه من قدمه النبي على سائر أصحابه لما عرض سيفه يوم أحد فقال: من يأخذ هذا بحق حقه، فأحجم أصحاب النبي كلهم، ثم قام فارسنا وقال أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه النبي السيف وهو يعلم أنه يستحقه لا محالة، فقاتل به وفلق به هام المشركين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، إنه صاحب عصابة مميزة يعرفه الناس بها، صاحب عصابة الموت، العصابة الحمراء. أظنكم عرفتم إخوتي أحبتي في الله من هو فارسنا اليوم الذي نسعد ونشرف، يعلم الله نسعد ونشرف بالكلام عنه وسماع أخباره ومعرفة حاله وأحواله. عرفتم من هو؟ إنه يتصل بي بعض الناس فيقولون لماذا لا تتكلم عن فلان؟ أقول لهم والله إن قائمة أصحاب النبي طويلة، وإن سجل الخالدين فيها كثير، يحتاج منا إلى عمر يفنى ولا تفنى هذه القائمة، لكننا نختصر اختصارا في الكلام عنهم. إنه من اشتهر بكنيته ولم يعرف اسمه، الناس جميعا يعرفون من هو بكنيته، لكن القليل من إخواننا المسلمين من يعرف اسمه الحقيقي. عرفتم من هو؟ إنه الفارس المقدام، البطل الهمام، فارس بدر وأحد وسائر المشاهد مع النبي. إنه من اشترك في قتل مسيلمة الكذاب. إنه شهيد يوم اليمامة. إنه أبو دجانة. الكل يعرف أبا دجانة، لكن القليل من يعرف اسمه. إنه أبو دجانة سماك ابن خرشة ابن لوذان ابن عبد ود ابن زيد ابن ثعلبة ابن الخزرج، فهو خزرجي أسدي بدري من قوم سيد الخزرج سعد بن عوادة، آخى النبي بينه وبين عتبة بن غزوان رضي الله عنهما وأرضاهما. إنه أبو دجانة سماك بن خرشة ابن لوذان رضي الله عنه وأرضاه، أسلم مع الأنصار يوم أسلموا على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان كما قال الذهبي نحيف، لكنه كان قويا بإيمانه قويا بقلبه، وكان إذا نزل المعركة يعرف من هو ويشار إليه بالبنان رضي الله عنه وأرضاه. صاحب عصابة الموت، أسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي يوم بدر خرج أمام رسول الله وقاتل قتال الأبطال بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه قتل في يوم بدر 3 من فرسان قريش الأفذاذ رضي الله عنه وأرضاه. قتل يوم بدر أبا مسافع الأشعري وعامر بن عوف وأبا العاص بن قيس. إنه في يوم بدر كان يعصب رأسه بعصابة الموت الحمراء، وكان إذا وضعها على رأسه قالت الأنصار أبو دجانة لبس عصابة الموت. لما وقع أمية بن خلف في الأسر، في أسر عبد الرحمن بن عوف، قال لعبد الرحمن بن عوف من هذا الرجل فيكم الذي عصب رأسه بعصابة حمراء؟ قال ذلك أبو دجانة، ذلك أبو دجانة فارس الأنصار. قال هذا الذي فعل فينا الأفاعيل. أبو دجانة في يوم بدر خرج مقاتلا بين يدي النبي واستطاع أن يقتل وحده 3 من فرسان الأنصار. لهذا قال عنه ابن قدامة رضي الله عنه في كتابه الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، قال عنه: كان بطلا شجاعا بهمة من البهم، كان بطلا شجاعا بهمة من البهم من البهم، له المقامات المحمودة في المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنه الإمام ابن قدامة: كان شجاعا بطلا من البهم، والبهم هو القائد والفارس الذي لا يدري أحد من أين جاء يفاجئ عدوه، فهو كما يقول عنه ابن قدامة: كان بطلا شجاعا بهمة من البهم. ويقول عنه الإمام النووي رضي الله عنه في كتابه تهذيب الأسماء والصفات، قال: كان أبو دجانة كان من الأبطال الشجعان المعروفين الذين يمشون بين الصف يتبخترون. وقال عنه أيضا الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: شهد بدرا وأحدا وخيبر وحنين، وكان أحد الأبطال الشجعان، أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيفه يوم أحد وكانت له عصابة حمراء. أبو دجانة، سماك بن خرشة، إذا ذكر الشجعان فهو على رأسهم، وإذا ذكر الأبطال فهو على رأسهم، وإذا ذكر الرماة فهو على رأسهم، وإذا ذكر المؤمنون فهو على رأسهم، لأنه أحد المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم أحد، وما أدراك ما يوم أحد؟ إنه يوم أبي دجانة ويوم أبي طلحة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو دجانة، يقول الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه وفي يده سيف، قال: من يأخذ هذا مني؟ سيف النبي يعطى لأحد أصحاب النبي أو لواحد من أصحاب النبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد: من يأخذ هذا مني؟ قال: فقام أصحاب النبي كلهم يقول: أنا. وفي أصحاب النبي أبو بكر وعمر وعلي والزبير، قاموا جميعا كلهم يرجو أن ينال سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من؟ شرف عظيم لمن يعطى سيف النبي الأمين، شرف عظيم، منقبة عظيمة لمن ينال هذا الشرف في أن يأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام أصحاب النبي كلهم يقول: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ يقول أنس بن مالك: فأحجموا جميعا. أحجموا أي جلسوا وسكتوا جميعا، فأحجموا جميعا، لأنهم خافوا أن يكون هناك شرط يصعب عليهم الإتيان به، يصعب عليهم الإتيان به، لهذا أحجموا خشية أن يقولوا قولا لا يستطيعون القيام بحقه. قال: فأحجموا جميعا. فقام أبو دجانة وقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه أن يضرب به حتى ينحني. أو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حقه ألا يقتل به مسلما وأن يقاتل به الكافرين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حقه أن يفلق به هام المشركين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حقه أن يقاتل به حتى يفتح الله عليه أو يقتل. أن يقاتل به حتى يفتح الله عليه أو يقتل. فقال أبو دجانة: أنا آخذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي له. فقام أبو دجانة بعد أن أخذ سيف رسول الله، شرف عظيم يعلم الله، منقبة عظيمة جليلة ينالها صحابينا أبو دجانة في أن يخصه النبي بسيفه دون كل أصحاب رسول الله. والنبي كان أعرف أصحابه بأصحابه، هل يسأل؟ وربما يسأل أحدنا هل كان أبو دجانة أجدع من أبي بكر أو عمر، أو أجدع من علي والزبير، أو أجدع من طلحة وعبد الرحمن؟ هل كان أجدع من هؤلاء جميعا؟ أقول لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف قدرات أصحابه ويوزع عليهم الفضل والمناقب. والنبي لما يعطي السيف لأبي دجانة يعلم أن أبا دجانة يستحقه لا محالة، ويعلم أنه سيقوم بحقه خير القيام. والنبي لما خص به أبا دجانة كان أعرف بحاله، وهذا من معرفة القائد بالجنود، ومن معرفة المربي بمن يربي، ومعرفة السيد بقدرات من يستخدم عنده، وهذا من حسن قيادة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أخذ أبو دجانة سيف رسول الله فرحا مسرورا لأنه نال درجة من أعلى الدرجات ومنقبة من أعلى المناقب أن يقاتل بسيف رسول الله، وظل هذا السيف مع أبي دجانة يقاتل به في كل المغازي حتى مات، وورثه أبناؤه من بعده لأنه له عقب بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول ابن سعد في الطبقات. يقول البيهقي في دلائل النبوة: لما أخذ أبو دجانة سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي قد صف الجيش صفوفا، وعين الميمنة والميسرة، وعين القلب والساقة أي المؤخرة، فمر النبي وهو يقول: من يأخذ هذا بحقه؟ فأعطاه لأبي دجانة. لما أخذه أبو دجانة رضي الله عنه قام وعصب رأسه بعصابة الموت أو العصابة الحمراء، وأخذ السيف وهو يهزه في السماء ويمشي متبخترا بين الصفوف، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموطن. إنها لمشية يبغضها الله، مشية المتبختر، مشية المتبختر، مشية المعجب بنفسه، مشية من يمشي منتفخ، مشية من يقول للناس أنا هنا، مشية من يضرب الأرض برجليه وتسمع للأرض وإيدا تحت قدميه. هذه المشية يبغضها الله عز وجل، لأن الله يقول على لسان لقمان في وصيته لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، لأن الله لا يحب كل مختال فخور. الله قال النبي: إنها لمشية يبغضها الله، أن يمشي الرجل معرضا بوجهه لا يلتفت إلى الناس، معجبا بثيابه وهيئته أو بعلمه وسمعته وشهرته، يمشي ولا يسلم على الناس، يمشي ويضرب الأرض برجليه. هذا الرجل نخشى عليه من سوء العاقبة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي في حلة له متبخترا معجبا بنفسه، إذ انفلقت به الأرض فهو يهوي فيها إلى 7 أراضين. الله عز وجل خسف به الأرض حتى لا يتكبر على الناس ولا على ربه. قال النبي: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. نعم، عند لقاء الأعداء لا بد أن تظهر قوتك، ولا بد أن تظهر عزتك بالله وبإيمانك وطاعتك لله. فلما سار أبو دجانة وأخذ السيف وهو يتبختر به قال الزبير بن العوام: وهذه شهادة أخرى من فارس الفرسان، من الزبير بن العوام، من حواري النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فالشهادة لما تأتي من فارس يكون لها شأن في صفوف الفرسان أو في موازين الفرسان. وللعلم، كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامات يعلمون بها عند لقاء الأعداء. هذا علي بن أبي طالب كان يعلم بصوفة بيضاء في يمينه وهو يضرب بها، يعرف من هذا الذي يضرب. وكان للزبير بن العوام عصابة صفراء، يقول: إن الملائكة نزلت يوم بدر على سيم الزبير، نزلت الملائكة على خيل بلق بيض وقد عصبوا رؤوسهم بعصابة صفراء على هيئة عصابة الزبير بن العوام رضي الله عنه. أما حمزة عم النبي أسد الله وأسد رسوله، كان يعلم بريشة نعام. طبعا حمزة عم النبي سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، كان أبو دجانة يعلم بعصابة بيضاء، بعصابة حمراء، والزبير يعلم بعصابة صفراء، وعلي يعلم بصوفة بيضاء. ربما لم يسمع هذا أحد الكلام قبل، ولكن ذكره ابن عساكر وقال: أما حمزة عم النبي فكان يعلم بريشة نعام يعرف بها يوم بدر ويوم أحد عليه تمام الرضوان. قال الزبير بن العوام: لما أعطى النبي سيفه لأبي دجانة وجدت في نفسي إذ منعني أنا قمت إليه. وفي رواية: لما قال النبي من يأخذ هذا السيف قام الزبير، فسكت النبي فجلس الزبير، ثم عاد النبي فقال: من يأخذ هذا؟ فقام الزبير مرة ثانية، وقام للمرة الثالثة فسكت النبي وجلس. فلما قام أبو دجانة أعطاه النبي سيفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأن النبي كان ينتظر قيام أبي دجانة. فلما قام قال الزبير: فوجدت في نفسي، يعني غضبت وتألمت وأخذت على النبي مأخذا صلى الله عليه وسلم، إذ منعني أيمنعني السيف وأنا ابن عمته صفية وأنا حواريه، أنا الذي شهد لي يوم بدر بأني حواريه ويمنعني السيف ويعطيه لأبي دجانة الأنصري وأنا ابن عمته صفية. الزبير يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحابي على النسب أو يجامل على القرابة. النبي لا يعرف إلا العدل في كل شيء، فيعطي لكل صاحب حق حقه حتى ولو على نفسه. هو الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب أسامة يشفع في المرأة التي سرقت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بعد أن غضب غضبا عظيما، قال له: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الله على عدل النبي الذي بعث به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا لا يحابي نبينا أحدا، فإن أعطى السيف لأبي دجانة فهو يعرف قدره، وإن منعه من الزبير بن العوام فهو يعرف قدره وأن له منزلة أخرى سيعطاها الزبير. قال: فوجدت في نفسي، اسمع للزبير، فقلت: والله لأنظرن ما يفعل أبو دجانة، أشوف أرى أنظر هذا الذي فضله علي النبي وأعطاه السيف ومنعني وأنا ابن عمته صفية وأنا حواريه. قال: فقلت: لأنظرن ما يفعل أبو دجانة. انظر إلى الفارس البطل الهمام، انظر إلى الصحابي البدري المقدام أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فأخذ أبو دجانة سيفه وتقدم فرأيت فارسا من المشركين يتقدم وهو لا يقوم له قائمة، وكلما أتى على مصاب ذفف عليه أي أجهز عليه، أو كلما أتى على واحد من أصحاب النبي قتله. قال الزبير بن العوام: فتمنيت أن يلتقي مع أبي دجانة، وأخذ أحدهما يدنو من الآخر، والزبير جالس ينظر يقول أشوف ماذا سيفعل أبو دجانة مع هذا الفارس المقدام، كأنه يقول لو أن النبي أعطاني سيفه لقمت لهذا الفارس ففعلت فيه ما يجب أن يفعل من مسلم مع مشرك. قال: فتمنيت أن يلتقي، فدنا أحدهما من الآخر حتى تقرب، والزبير يرى وينتظر. قال: فضرب المشرك أبا دجانة ضربة، فتلقاها أبو دجانة بدرقته حتى عض فيها السيف، ضربها أي ضرب الدرقة التي يتقي بها أبو دجانة حتى قطعت الدرقة وهي من حديد، وأمسكت السيف فما استطاع أن يرده سريعا. عندها ضربه أبو دجانة ضربة فقتله وخر صريعا. فذهل الزبير بن العوام، هذا أبو دجانة؟ هذا النحيف؟ هذا الذي تزدريه العيون وفي ثيابه أسد هصور؟ هذا الذي أعطاه النبي السيف؟ إذن يستحق والله. وشهد له أبو دجانة وشهد له الزبير بن العوام. قال: فرأيته قد ذهب إلى فارس آخر ملثم، فارس يضرب في المسلمين ضربا ويسحقهم سحقا، فأسرع إليه أبو دجانة. أبو دجانة لا يختار أي فارس، بل إنه ينتقي الأبطال من فرسان المشركين، لأنه كما قال أهل الهمم العالية، ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر كما يصغر في عين العظيم العظائم، أو كما تصغر في عين العظيم العظائم. دائما عظيم الهمة يرى عدوه أدنى من نملة، أما ضعيف الهمة يرى النملة التي أمامه من عدوه كأنه فيل كبير. هذا أبو دجانة لا يلقى إلا الأبطال. قال: فرأى فارسا ملثما وهو يسحق في المسلمين سحقا، فأسرع إليه أبو دجانة رضي الله عنه ورفع السيف ليضربه على رأسه كما قال النبي: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن يفلق به هام المشركين. فلما رفع أبو دجانة رضي الله عنه السيف على رأس الفارس الملثم، إذ ولول الفارس ولول، فإذا هو صوت امرأة. عجيب، امرأة من المشركين تقاتل، بالتأكيد عرفتم من هي، إنها هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عن هند ورضي الله عن أبي سفيان، لأنهما أسلما يوم فتح مكة، وأبو سفيان كان قائد المشركين في يوم أحد، وخرجت معه امرأته، وخرج 15 امرأة من نساء المشركين مع الجيش حتى يحمس الجيش على القتال ولا يفر أحد من المشركين في المعركة. فخرجت هند مع جماعة من سادة نساء قريش وزوجات الأبطال، مع سادة زوجات الأبطال خرجنا وقد أخذنا الدفوف معهن، ويضربن في الصفوف ويمرون بين صفوف المشركين، وهن يغنين ويقولن: نحن بنات طارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. يحمسون المشركين على القتال، وتمر هند بين الصفوف ومعها النساء حتى يعلمنا الرجال أنكم إن فررتم فسوف نسبى نقع سبايا أو نقتل ويكون عليكم العار إلى يوم القيامة وهن يغنين ويقولن نحن بنات طارق إن تقبلوا نعانق عناق غير وامق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. وهي تغني وتقول هذا لتحمس الجيش، بل إنها لما لزم الأمر تلثمت ونزلت إلى ساحة القتال تقاتل مع المشركين. فلما رآها أبو دجانة ظنها فارس، لأنها كانت تخمش في الناس خمشة، تسحق الجيش سحقة، كانت امرأة جلدة قوية رضي الله عنها وأرضاها، لكن كان هذا في زمن شركها. قال فنزلت المعركة وهي ملثمة، فلما رآها أبو دجانة أسرع إليها، ولما رفع سيفه ليضربها عادت إلى طبيعتها امرأة. فولولت تحت لثامها، والولد صاحت. بعض النساء تراها تستأسد وتقول آه لو أني رأيت ما رأيت، إذا رجع إليها زوجها وقص لها أو حكى لها موقفا أهين فيه أو ظلم فيه، تقول له آه لو أنا مكانك كنت أوريهم أنت ما كذا وكذا. أنا وبعضهم تقول أنت فاكر أنا إيه، أنا ضعيفة، أنا ممكن أعمل وأسوي فيه، أول ما يضربها ضربة تصيح وتلوح وتولول وتنادي على الآخرين. هذه هند بنت عتبة ظنت أنها فارس لما لبست ملابس الفرسان وتلثمت حتى لا يعرفها أحد، حتى تخيفهم بلثامها. فلما أسرع إليها أبو دجانة وهم أن يضربها ولولت، رجعت لطبيعتها، صاحت صوتت بكلام المصريين حتى سمع أبو دجانة ولولتها، فرفع السيف عنها وتركها وعاد. فلما انتهت المعركة جاء إليه الزبير بن العوام وهو يقول كان أمرك اليوم عجبا، فقد رأيتك يا أبا دجانة لما لقيت الفارس وقد تمنيت أن تجتمعا، فلما التقيت به ضربته ضربة فقتلته، ولكن أعجب ما رأيت منك اليوم هو أنك لما لقيت الفارس الملثم ورفعت السيف عليه لتفلق هامته رددت السيف وعدت، فكان هذا عجب، ما حملك على أن تفعل هذا؟ قال يا أبا عبد الله لما رفعت السيف لأفلق هامة الفارس والولت، وفي رواية أنها صاحت على ذويها، يعني قالت يا أبا سفيان يا عكرمة ابن أبي جهل يا معاوية ابن أبي، صاحت على قومها. فقال فكرهت أن أضرب بسيف رسول الله امرأة أو أن أقتل بسيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة. انظر إلى مروءة هذا المسلم، من أين تعلم هذه الشهامة، هذه الرجولة، هذه المروءة؟ ما تعلمها إلا من النبي. وأنا أقول هذا الكلام للجرذان، للأقزام، للأراذل من خلق الله، لليهود الذين يقتلون النساء العزل والأطفال الرضع في حرب ليست بينهم حرب، ما قاتلت المرأة ولا قاتل الصبي، فما ذنب المرأة في بيتها وقد أغلقت عليها بابها فيدخل عليها هؤلاء الأراذل فيقتلونها ويقتلون صبيانها أمامها؟ أقول لهم تعالوا إلى أخلاق الإسلام، تعالوا إلى مكارم هذا الدين، يا من لا تعرفون مكارم الإسلام ولا مكارم أصحاب النبي. بل أنا أقول هذا أبو دجانة وهذه امرأة تقاتل في المعركة، بل إنها كانت تخمش الناس خمشة كما في الرواية، تضرب هنا وهنا، هي تستحق القتل. فرفع أبو دجانة عليها السيف، لكنه أبى رضي الله عنه وبرأ سيف رسول الله من أن يضرب به امرأة حتى لا يقال إن سيف النبي وهو في يد أبي دجانة قد قتل امرأة أو قتلت امرأة في المعركة. أين أنتم يا أصحاب المبادئ والقيم؟ أين أنتم يا من تعيبون في دين الإسلام ولا تعرفون حقيقة الدين؟ أين أنتم من أبي دجانة لما يعطي للناس درسا، يعطي للدنيا كلها درسا، يعطي للدنيا كلها درسا في الشهامة، في الرجولة، في المروءة، في الهمة العالية، في النقاء والصفاء، في الطهر، الذي أبى أن يقتل امرأة وهي تقاتل في معركة، أبى، قال لقد كرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة. أين نحن ممن يضرب امرأة في زماننا وربما يكون مسلم ويضرب مسلمة، مسلم ويضرب مسلمة ويهين مسلمة ويؤذي مسلمة ويضر بمسلمة؟ أبى أبو دجانة أن يقتل امرأة، فأين نحن من هذه الأخلاق العالية؟ أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه يشهد له الزبير بأن أمره عجب، رأى منه اليوم عجبا. أبو دجانة في يوم أحد في المرحلة الثانية من المعركة لما فر من فر من أصحاب النبي، كان من الثابتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما وقع النبي في الحفرة جاء أبو دجانة وترس بنفسه على رسول الله ليحميه من وقوع السهام في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى ظهره للأعضاء وترس نفسه أمام النبي وانحنى عليه، احدودب على رسول الله، انحنى عليه ليحميه، فأخذت السهام تقع في ظهره كما قال الذهبي في السير حتى كانوا يشبهونه بالقنفذ لكثرة السهام التي بقيت في ظهره، لقوا كم سهم ثابت في ظهره يضربونه بالسهام فتثبت تخترق ظهره وهو يحنو على رسول الله ويدافع عن رسول الله ويقول ظهري دون ظهرك يا رسول الله، رضي الله عن أبي دجانة. أبو دجانة الذي لما أعطاه النبي السيف وربط عصابة الموت أخذ يمشي في صفوف المسلمين وهو يتبختر ويقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول، ومع أبي دجانة بعد هذا الفاصل حتى نستكمل مآثره رضي الله عنه وأرضاه.
حان الآن موعد صلاة العصر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم.
من بين القنوات قناة بلغت وصداها يتردد قد أحيات أمة قائدنا ولعفو الباري
عدنا بفضل الله.
أحمدك ربي حمدا أن وفقتنا على الكلام عن صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ شرفتنا بهذه المكانة والمنزلة وسائلا ربي عز وجل أن يبارك في قناتنا التي خصت هذا البرنامج بالكلام عن أصحاب النبي العدنان وأسأله أن يجعله في ميزان كل من قام به أو شارك فيه أو أعان عليه أو أحبه ولو من بعيد، سائلا ربي أن يتقبل من الجميع. صحابينا أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه، أبو دجانة سماك بن خرشة ابن لوذان ابن عبد ود بن زيد بن ثعلبة الخزرجي الساعدي رضي الله عن البدري، إنه من سجل اسمه في عداد الشهداء والفرسان والخالدين، سجل اسمه يوم إسلامه ويوم جهاده ويوم دفاعه عن نبيه ونصرته إياه ويوم أن كان يلبس عصابته الحمراء، سجل اسمه يوم أن أعطاه النبي سيفه، وسجل اسمه يوم أن خر شهيدا يوم اليمامة. هو الذي يقول عاهدني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح أي في أسفل الجبل لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني في مؤخرة الجيش، أضرب بسيف الله والرسول. فوفى بعهده مع رسول الله وشهد له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه شهادة من فارس الفوارس من الزبير بن العوام، إذ يقول رأيت من أبي دجانة عجبا، يعني رأيت أمورا عجاب لا يستطيعها إلا الشجعان، رأيت من أبي دجانة يوم أحد عجبا. وهذا كعب بن مالك فارس النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذكر لنا منقبة أخرى وبطولة أخرى من بطولات أبي دجانة، ويصف لنا أبا دجانة وصفا آخر وهو فارس. والوصف لما يأتي من فارس يعرف موازين الفرسان وقدر الرجال في الميزان. يقول أبو دجانة كما ذكر ذلك البيهقي في دلائل النبوة، وذكر الحافظ ابن كثير أيضا في البداية والنهاية، يقول كعب بن مالك لما كان يوم أحد رأيت فارسا من المشركين على فرس أبلخ وعليه اللأمة، يعني عدة الحرب، الدرع والترس والسيف والرمح مهيأ، فما رأيت فارسا مثله، وهو يصيح في أصحابه ويقول استوثقوا منهم، يعني اربطوا أصحاب النبي، هذا في المرحلة الثانية بعد أن فر من فر من أصحاب النبي، استوثقوا منهم، استوثقوا منهم استوثاق جزر النعم، يعني كما تجمع الأنعام في مكان ويحاط حولها بحائط أو بشيء يربطها، ويقول استوثقوا منهم، وهو يخمش في الناس خمشة، فارس عملاق صاحب صوت عالي، ويركب فرسا وقد أعد لامة حرب لا مثيل لها. قال فرأيت فارسا ملثما جاء من بعيد، قلت من هذا الفارس الملثم الذي جاء قاصدا هذا الفارس من المشركين العملاق؟ ونظرت بحسي فرأيت أن فارس المشركين قد فاق على الفارس المسلم في كل شيء، في فرسه وفي لامته وعدة حربه وفي طوله وقامته وجسمه، أما فارس المسلمين ملثم نحيف وعدة الحرب عليه ضعيفة، لا يملك إلا سيفا فقط ودرعا. قال فقلت في نفسي أين من أين، ماذا يفعل هذا مع هذا، لكنني تمنيت أن يجتمع. قال فاجتمع والتقى هذا الفارس مع الفارس الملثم. قال فضربه الفارس المشرك ضربة، فتلقاها الفارس الملثم المسلم بدرقته فاتقاها، ثم ضربه المسلم ضربة على هامته حتى بلغت وركة. عجيب، ضربة، هذا فارس مسلم يضرب فارسا مشركا قد أعد عدة للحرب لا مثل لها ولا عدل لها، لا يضاهيها عدة، ورغم هذا يضربه ضربة بيد من حديد، يد رجل امتلأ قلبه بالإيمان فصارت كل قوة إيمانه في يده. ضربه على هامته ضربة حتى بلغت الضربة وركه وانفلق نصفين. تصور معي، تخيل معي، توهم معي كما يقول المحاسبي في كتابه التوهم. تصور أن رجلا يضرب رجلا على رأسه وقد لبس عدة الحرب من ما يقي رأسه ويقي صدره ويقي بدنه، ورغم هذا يضربه بالسيف ضربة لتشقه نصفين حتى يصل السيف إلى وركه فينقسم نصفين. ليست هي يد أبي دجانة، إنما هو سيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها اليد الطاهرة المتوضئة، إنها اليد التي ركعت لله وسجدت لله، إنها اليد التي أنفقت في سبيل الله، إنها اليد التي كفت عما حرم الله. لهذا لما أمسكت السيف ضربت به ضربة فلقت هامة المشرك حتى قسمته نصفين. هذه اليد المتوضئة الطاهرة، هذه اليد التي لم تمتد على ما حرم الله، لم تمتد على امرأة حرمها الله عليه ولا على مال حرمه الله عليه. إنها يد لا تسعى إلا في الخير ولا تسعى إلا في الجهاد في سبيل الله. لهذا لما ضربت المشرك ضربة جعلها الله عز وجل فالقة لجسده. يد تربت على الإيمان والإسلام، يد بايعت النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يد قبضت على مقبض سيف النبي. فكانت يد أبي دجانة مكان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الكرم، ما هذه المنقبة، ما هذه المنزلة، ما هذه المنزلة. يقول كعب بن مالك: فرأيت الفارس المسلم قد ضربه ضربة حتى فلقت هامته ووصلت الضربة إلى وركه. يا الله، إلى وركه فلقد. قلت في مرات كثيرة إن اليد التي تعودت على الإنفاق في سبيل الله تستطيع أن تحمل السلاح في سبيل الله، تستطيع أن تضرب الأعداء في سبيل الله، لكن اليد التي تمتد إلى ما حرم الله يد مرتعشة. ولو كان معها سيف ماض، سيف مسلول، سيف قوي، لكن اليد واهنة بالمعصية، ضعيفة ببعدها عن طاعة الله. أما اليد القوية وقلب وجنان أبي دجانة مملوء بالإيمان، لهذا أصبح من أجدع الشجعان، وأصبح ممن يشار إليه بالبنان. أبو دجانة لما امتلأ قلبه بالإيمان ومحبة النبي العدنان قاتل قتال الشجعان. قال: ثم رجع أبو دجانة إلى كعب بن مالك ورفع اللثام عن وجهه وقال: هيه يا كعب، أنا أبو دجانة، رأيتني؟ عرفت من أنا؟ أنا أبو دجانة يا كعب بن مالك. لأن كعب يقول: ونظرت بعيني فرأيت المشرك في لامة حربه يفوق على المسلم بكثير، لكني رغم هذا تمنيت أن يجتمع حتى أرى ماذا يفعل المسلم مع هذا المشرك. إنه أبو دجانة يا كعب بن مالك، إنه فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه صاحب العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو دجانة يرجع مع النبي يوم أحد رضي الله عنه وقد أبلى بلاء حسنا. يعود النبي إلى المدينة ويقول لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، هاك سيفي فاغسليه مما عليه من دماء أو نظفيه. قال: وكان معه علي بن أبي طالب أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه أبو تراب عاد إلى زوجته فاطمة خير نساء العالمين وقال لها علي بن أبي طالب يا فاطمة خذي هذا السيف فاغسلي عنه الدم فقد صدقني اليوم. علي يقولها من باب الفخر والعز، يقولها راضيا عن نفسه وعن سيفه، يقولها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول خذي هذا السيف فاغسليه فقد صدقني اليوم. فقال النبي له إن كان صدقك أو إن كنت صدقت اليوم يا علي فقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة والمقداد بن عمرو. النبي يريد أن يعطي عليا درسا، لماذا تفتخر أمام زوجتك فاطمة؟ يا علي إن كنت صدقت اليوم أو صدقك اليوم فقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة والمقداد بن عمرو. وعد النبي رجالا لكنه بدأ بسهل بن حنيف وبأبي دجانة رضي الله عنه، فيه منقبة أخرى وشهادة من النبي لصحابينا أبي دجانة بأنه صدق الله في يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. وخرج أبو دجانة إلى حمراء الأسد وخرج إلى الأحزاب وخرج لحرب بني قريظة رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو دجانة له منقبة أخرى، لما ذهب النبي في حجة الوداع في السنة الأخيرة من حياته في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك أبا دجانة نائبا عنه على المدينة ليصلي بالناس وليحكم بينهم. وهذه منقبة أخرى لأبي دجانة أنه كان نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم على مدينته يوم أن خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليوم فتح مكة. وتستمر حياة صحابينا وتستمر معه المناقب حتى يأتي يوم خيبر، وما أدراك ما يوم خيبر، وحتى يأتي شيء آخر من أيام أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه، هو يوم الفتح العظيم لمكة ويوم خيبر، يوم أن فتح بمفرده حصنا من حصون خيبر وهو على مقدمة الجيش، يوم أن قتل رجلا من أجدع شجعان خيبر رضي الله عن أبي دجانة. أبو دجانة هو صحابينا الذي نلتقي به إن شاء الله لنختم معه الكلام في لقائنا القادم بحول الله وقوته، سائلا ربي أن يجمعني بكم وأنتم في أتم صحة وعافية، وأن يجمعني مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنسعد بالكلام عنهم ولنسعد بصحبتهم، نسعد بالكلام عن أبي دجانة. وأعيد وأكرر إن كثيرا منا يعرف كنيته لكن القليل منا هو من يعرف اسمه، الكثير يعرف كنيته لكن القليل من يعرف اسمه. ونعيد ونكرر إنه سماك ابن خرشة ابن لوذان ابن عبد ود ابن زيد ابن ثعلبة ابن الخزرج من بني ساعدة من قوم سعد بن عبادة رضي الله عنه، آخى النبي بينه وبين عتبة ابن غزوان، وعتبة ابن غزوان أحد السابقين إلى الإسلام، فهو سابع سبعة ممن أسلم مع النبي من المهاجرين. وربما لا نعرف عتبة ابن غزوان هذا، أما عتبة هذا وربما جمعنا بكم اللقاء في الكلام عنه رضي الله عنه وأرضاه. لكننا نعود إلى أبي دجانة في يوم خروجه إلى خيبر وفي يوم خروجه إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب رضي الله عن أبي دجانة ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في اللقاء القادم على خير وفي خير. أستودعكم الله إخوتي في الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.